أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وأشرف المرسلين محمد المبعوث الأمين وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في صدد بيان عدم إجزاء الانتقال الإجمالي، الاحتياط الإجمالي في العبادات مع إمكان تحصيل علم، مع إمكان تحصيل علم لا يجزي الامتثال بالعلم الإجمالي، الامتثال الإجمالي تحصيل الموافقة الاحتياطية. وطبعا الحديث كما مر ينصب في الاحتياط من القسم الأول، اللي هو الاحتياط المعهود في الأذهان، الاحتياط بحسب محتملات الواقع. والوجه في ذلك الرابع، نحن في صدده، أن كيفية الامتثال، قيمة العبادات المقصود، كيفية الامتثال لها مرحلة وطور عقلي، وفي كيفية الامتثال هناك في العقل أحكام قيمة العبادات، كما مطلب لزوم الحسن الذاتي الفعلي لذات الفعل، والحسن الفاعلي وهو صدور الفعل، وإلا لما كانت العبادة عبادة. من هذا القبيل موجود حكم. كذلك لا يبعد أن يقال أن المكلف في فعل العبادة إذا كان مجرا عن مولاه، غير مقبل، هذا منافي لطوعانية العبادة أو لتمامية طوعانية العبادة. والمفروض أن تحصيل العلم بأمر المولى وإرادة المولى هي بمثابة المقدمة الوجودية للانقياد والمثول. أصلا الامتثال ماذا؟ اشتق عنوان الامتثال من ماذا؟ اشتق عنوان الامتثال من مادة مثول. مثول يعني حضور، مثول العبد بين يدي مولاه، مثول الحضور إقبال، هذا عقلي، هذا مأخوذ عنوان عقلي، هذا عنوان عقلي أخذ من قديم الزمان وفتوى عقلية، ولا تأخذ عن دين العقل، هذا دين من العقل. صحيح الامتثال ما هو؟ الامتثال عبارة عن مثول حضور، مثول العبد بين يدي مولاه، مثول العبد بين يدي مولاه حضوره إقباله، حضوره يعني انقياد، يعني لكي ينطلق عن إرادة مولاه. فإذا كان هو ليس في صورة تحقيق العلم بإرادة مولاه، ولا ينطلق من حيث الموقع لإرادة مولاه، هذا يكون نوع من الطاعة الناقصة، الانقياد الناقص، وهذا يشكل الأمر به فيه وبه في مقام العبادة، إلا إذا كان الإنسان عاجزاً أو شبه ذلك المحلقة. أما وأنه قادر على الانقياد التام والإقرار التام في العبادات، ومع ذلك لا ينقاد يبتعد ويجبر ويستجبر، حينئذ هذا يكون انقياد ناقص بالعريض. وهذا مغزى ما ذكره أستاذنا في المنتقى عليه الحال من أن الداعي الآخر منافي لداعي العبادية، يعني ما هو داعي لي أن يمتثل الحمسال احتياطي ولا يذهب إلى العلم الشخصي ويمتثل تفصيلا، لا بد أن يكون داعي، مش داعي واضح لمقربي. لا هو العلم التفصيلي الآن المفروض، المفروض الآن علم تفصيلي، الكلام الآن مع إمكان العلم التفصيلي. أقصد يعني العلم التفصيلي إطابة تفصيلية بخلاف العلم الإجمالي. لا هذا الآن الفرق هكذا، أن العلم التفصيلي إطابة تفصيلية ومع ذلك يتركه ويذهب إلى المجال الإجمالي. من؟ أقول وليكن استحبت علم التفصيل، المفروض الشرع اعتبره علم التفصيل، فمع ذلك يجبر ويعرض عن هذا العلم التفصيلي ويذهب إلى المحتملات. الآن يجي إشكالات أخرى حتى في موارد الاحتياط، هذا الإشكال بأشد منه يأتي بالعلم الاحتياط، عدم الإطابة بأشد منه. سنبين الآن إشكالات أخرى، بس الآن دعنا مع هذا الإشكال من هذه الزاوية، والزوايا أخرى الخلل في الاحتياط أشد من العلم التفصيلي. فحينئذ العبد مع إمكان حضور بين يدي مولاه وانطلاقه وعلمه بإرادة مولاه وطلب مولاه وانطلاقه عن إرادة مولاه تفصيلا، مع ذلك يعرض ويبتعد ومن بعيد ينقاد لا من قريب. وبلا شك هذا الداعي ليس قربي، الآن دعت الداعي المنافي للقربية لكن ليس داعي قربي، يعني إذا كان داعي يعني داعي إذا مزدوج في داعي عند قربي وداعي غير قربي، إذا درجة الداعي في القربية ناقصة، درجة الداعي في القربية ناقصة، هذا ما قرره في المنتقى وهذا متين. الآن كثيرين حاولوا أن الداعي غير القربي لا يحرك نحو نفس العمل، يحرك نحو مجموع العمل، فبالتالي أما بالحاض نفس العمل فقط يتمحض الداعي القربي، هي مسامحة طبعا، لأن في كل طرف بالتالي هناك الداعي القربي شريك في التحريك بضمينة الداعي القربي. الآن عرفنا هذا التقرير في المنطقة لا بأس في متين، لكن نفس النكتة نستطيع أن نضرب بالبيان اللي اعتمدناه أمس اليوم، وهو أن هذا الذي لا يمثل لا يقترب لا بالعلم، لأن الاقتراب يحصل بتحصيل العلم، يبقي نفسه غير محصل للعلم، للعلم بإرادة مولاه المثوب بين يدي مولاه، وساحة إرادة وعدم التواجد في ساحة إرادة مولاه، ليس ساحة مولاه، ساحة إرادة مولاه، هذا بلا شك يعتبر ناقص في الانقياد، ناقص في الطوعانية، مع عدم مانع شاغل له عن ذلك، إلا داعي مباح، فكم هذا؟ واضح إذا هذا يتحرك من داعيين وليس متمحص في القربية وفي الدعوية والانقياد والطوعانية مثل ذاك الذي يريد يذهب وينسل بين يدي مولاه وبين يدي إرادة مولاه لتحصيل العلم ثم يضيق وينقاد. هذا التفاوض في درجة الانقياد مخل عقلا بالعبادية، مع الإمكان عقلا مخل، العبادة المحضة التامة هي التي تنطلق بتمام الانقياد لا بنفس الانقياد. لذلك في مبحث التعبدي والتوصلي في هذه الدورة التزمنا به، لا في الدورة السابقة، في هذه الدورة الثانية التزمنا به. في الدورة يعني بحث نظير ما نحن فيه، بحث التعبدي والتوصلي، أنا خليني أشرح النظير. في الدورة السابقة يعني أنكرنا لزوم قصد الأمر في العبادة، أنكرنا لزوم، مو أنكرنا قربية قصد الأمر، قصد الأمر هو قربي، أنكرنا لزوم قصد الأمر. يمكن العبادات، بل يمكن تحصيل عبادية العبادة بأي إضافة إلى المولى، هذه في الدورة السابقة. وشيء ما عندنا مبنى، عندي مبنى قديم في العبادات يشير للشيخ جعفر كاشف الغطاء إشارة مجملة رمزية، وتقريبا هم منهج المتقدمين، أن عباد ضميمة إلى ذلك، يعني شاف للرأي القديم الدورة الأولى أن العبادية العبادات لم تأتي من قصد الأمر. عبادية العبادات في الحقيقة لأن جميع العبادات عبادة ذاتية. ما يقال من أن العبادات بعضها عبادة ذاتية كالركوع والسجود، بعضها غير عبادة ذاتية، بشكل مفصل في الفقه وفي الأصول بينا أن جميع العبادات عبادة ذاتية ولها إضافة ذاتية. هذا طبعا مبحث فقهي. فمع تقرر هذه المقدمة وهو أن جميع العبادات لها إضافة ذاتية، الصوم، الصلاة، الحج، الطواف، السعي، الاعتكاف، أي عبادة من العبادات حتى الصوم والزكاة فيها إضافة ذاتية. فلما تكون الإضافة الذاتية موجودة فيها، في الدورة السابقة كنا نبني على هذا، أنه مع وجود الإضافة الذاتية صرف قصد المتعلق العبادي تلقائيا هو قصد للإضافة الذاتية إلى الإضافة الذاتية بين المتعلق والساحة الإلهية، وقصد الإضافة إلى الساحة الإلهية وعبادة، فلا حاجة لقصد الأمر. ومن ثم ذكرنا القدماء ما يذكرون قصد الأمر، يعني أقصد في أبواب الفقه في العبادات ما يذكرون قصد الأمر. هذا في الدورة السابقة القديمة كنا نبني عليه. في الدورة الجديدة الثانية لا، بنينا على أن الذي قررناه في الدورة القديمة صحيح، ومع ذلك لا بد من قصد الأمر. لماذا؟ يعني لا يكفي، وإن كانت عبادية تتحقق بالذي حرمناه في الدورة السابقة وكل النقاط والمقدمات متينة، ومع ذلك التزمنا بلزوم قصد الأمر، ولا يكفي حتى ولا يغني عنه أي قصد عبادي آخر. يعني حتى لو قصد أو مو قصد إضافات توجب العبادية لا بأس بها، لكنها لا تغني عن قصد الأمر، لا بد من قصد امتثال الأمر. والوجه السبب في ذلك هو نفس النقطة التي نحن فيها يعني. السبب هو هذا، أن عبادي العبادية والعبادة التامة في العبادة لا تتحقق بصرف نسبة وانتساب الفعل وإضافة إلى المولى. هذه عبادية تتحقق، والعبادة والعبادية تتحقق، لكن ليست هي عبادية تامة، ليست هي انقياد وطوعانية تامة. لماذا؟ لأن الانقياد التام يتحقق بأن يكون هناك انقياد من العام ومثول وانبعاث عن نفس الإرادة والأمر العبادي أيضا، يعني ليس فقط يتقرب بالمتعلق، يجب أن ينقاد وينقهر العبد ويطوع نفسه منقادا منكسرا أمام إرادة هذه الإرادة الخاصة أيضا للمولى. ليس فيه انقياده وانكساره أمام بالفعل الذي أمر به المأمور به، ليس يكفي ذلك في الانكسار والانقياد والطاعة، بل علاوة على ذلك لا بد أن ينكسر وينقاد ويطوع وينقهر أمام الإرادة أيضا التي تعلقت بهذا المأمور به. لشرح هذا المطلب نذكر نقطة أخرى نفس هذا المثال. في بحوث الفقهاء المتأخرين عندهم في العبادي والتعبدي، في عبادي تعبدي توصلي، وفي عبادي مضاعف، عبادي توصلي وعبادي مضاعف، يعني شنو الصلاح ذكروه المتأخرين على العصر تقريبا، ذكروه في ثنيات بحث الفقه. تعبد توصلي يعني ماذا؟ شايفين الآن الغسل مثلا، الغسل بناء على ماهية واحدة، غسل الجنابة وغسل الجمعة وغسل الحيض وغسل فلان، فالإنسان لو اغتسل الغسل لماهية واحدة تارة يقصد أمر الجنابة فيكون ممتثل لأمر الأمر بغسل الجنابة، وتارة لم يقصد أمر الجنابة يقصد يغفل عن أمر الجنابة، ويقصد أمر غسل الجمعة. هنا يقولون يعني جملة كثيرة، لا أقول كل جملة كثيرة وهو صحيح، يقولون هذا الغسل فيه عن الجنابة ويكفي المرأة عن حيض والجنابة وغسل الجمعة وغسل المسجد الميت وغسل أغسال كثيرة قد يكون مكلف في جنبه، يكفيه غسل واحد لأن ماهية غسل واحدة، هذا أحد المباني وهو صحيح. جيد، هنا يقولون لكنه امتثل ماذا؟ امتثل يعني وصول يعني انقياد. يقولون امتثل هنا فقط الأمر الذي قصده وهو غسل الجمعة، أما أو الأوامر الأخرى التي غفل عنها مثل أمر بغسل الجنابة، الأمر بغسل الحياة في المرأة، الأمر بغسل نفس الميت، الأمر بغسل النفس من شعبان أو مثلا كذا، هذه الأوامر الأخرى التي لم يقصدها هذا الغسل يكون أداء لها وليس امتثال. وقد فرق الأصوليون والفقهاء بين أداء العمل وبين امتثال الأمر، أداء للمأمور به والأمر، أداء وليس امتثال. أداء يعني شنو؟ أداء يعني أصبت أنت الأمر بإتيانك لمتعلق الأمر، لكن لك لم تمتثله، يعني لم تنقاد إليه، لم تطعه، ذلك الأمر الخاص بغسل الجنابة، أنت امتثلت والتفت فقط للأمر بغسل الجمعة، وكنت غافلا عن غسل الجنابة، فتثاب أنت فقط على غسل الجمعة ولا تثاب على غسل الجنابة. لماذا؟ لأن أو العكس، لو كنت قاصدا لغسل الجنابة ولم تلتفت وغفلت عن غسل الجمعة، هنا خلاص موضوع غسل الجمعة ينتهي لأنك أديت غسل الجمعة، نغسل جمعة نفس الغسل، ما هي الغسل؟ ما هي لا تختلف، ما هي غسل الجمعة عن غسل الجنابة؟ هو غسل واحد مأمور به واحد، الموضوع الحكم موضوع الوجوب يختلف. هنا أنت امتثلت غسل الجنابة ولم تمتثل غسل الجمعة، أمر الأمر بغسل الجمعة لم تمتثل الأمر بغسل الجمعة، فلا تتاب على غسل الجمعة، لأن الأداء يصف الأمر توصليا، يصف الأمر توصليا ولا يصف الأمر عباديا، فلا تتاب أنت على غسل الجمعة لكنك تتاب على غسل الجنابة. لما؟ لأن الثواب يدور مدار الامتثال العبودية، ولا يدور الثواب مدار الأداء. شوفوا التوصليات ماذا؟ فرق التوصلي عن التعبدي ماذا؟ التوصليات بالأداء فقط، ولو لم تقصد أمرها، هي يسمونها أدائية. التوصليات أدائية، يعني يحقق سقوط الأمر بالأداء، لكنك إذا أردت الثواب في التوصليات يلزم عليك ماذا؟ قصد أمرها، يعني قصد امتثال، انقهار، انقياد لأمرها. إذا لم تقصد الانقياد لأمرها لا تثاب على التوصليات. إذا أتيت بالتوصليات عباديا تثاب، أما إذا أتيت بالتوصليات توصليا أدائيا لا تثاب. ما الفرق بين يعني الاتيان التوصلي؟ هناك اتيان توصلي، دققتم؟ هناك اتيان توصلي وهناك اتيان تعبدي امتثالي، سواء في التعبديات او في التوصليات، اي على اصطلاح عند المتاخرين العصر الذي يجب ان تسكنوه، يفيد في ابحاث عديده غير التعبدي والتوصلي في الجعل والمجعول والإنشاء والفعلية، هناك تعبدي وتوصلي في الإتيان في مرحلة الامتثال، لكل من التعبدي ولكل من التوصلي. عجيب، حتى التعبدي يتوصلي طبعا، يعني تأتي به عباديا لكن بعبادية أمر آخر، يكون عبادي من جهة لكنه بلحاظ نفس هذا الأمر العبادي إتيان توصل، يكون إتيان توصل يعني ماذا؟ يعني ليس بقصد أمر غسل الجمعة، أنت فقط أتيت بالغسل بأمر غسل الجنابة، فوقع عبادية، لكن هذا الغسل بالقياس إلى حمل الأمر بغسل الجمعة إتيانه توصلي. أمثلة كثيرة، مثلا نافلة المغرب، أنت تأتي بقصد الغفيلة ركعتين، أنت إذا أتيت بقصد الغفيلة ركعتين امتثلت الأمر بصلاة الغفيلة، ولكن بالنسبة لنافلة المغرب شلون؟ بالنسبة لنافلة المغرب إذا لم تقصد أمرها أنت قد أديتها ولم تمتثلها. شلون أديتها؟ لأن هي نفس النافلة بين الصلاتين تلقائيا ينطبق عليها طبيعي نافلة المغرب، تكون أداء. هذا حتى يزي محشين حتى يخوي تنبي أداء لصلاة النافلة المغرب وليس امتثال، ما تثاب على نافلة المغرب، ولكن أديت أنت أديتها لكنك لم تمتثلها، يعني لم تقصد أمرها، وعبادية خاصة حصلت بأمر الغفيلة مو أمر النافلة. نعم إذا قصدت الأمرين معا تكون قد امتثلت الأمرين معا وتتاب عليهما معا، عبادة مضاعفة. أما إذا قصدت أمرا وغفلت عن أمر يكون هي مشوب عبادية توصلية. والأمثلة إلى ما شاء الله في الأبواب الفقهية، يوم الخميس تصوم، اليوم الخميس نصف من شعبان، هذا يوم الخميس يوم الخميس، هذا عنوان آخر بعد موجود على يوم الخميس. إذا فصلت أحد الأوامر وغفلت عن البقية يكون أديتها أنت ولكن لم تنس كذا، انتهت فقط الأمر باستحباب الصوم يوم الخميس. أما إذا قصدتها إجماع يكون قد امتثلتها إجماع. إذا الأمر عبادي يمكن إتيانه توصليا ويمكن إتيانه شنو؟ عبادية. هنا إذا اتضح لنا أن الأمر عبادي كذا، الصحيح أن الأمر عبادي لابد من إتيانه عبادية. يعني لا يكفي أن يكون متعلق عبادي، هذا الذي بنينا عليه في الدورة الثانية في التعبد والتوصلي، لا يكفي أن تأتي بالمتعلق عباديا. يعني إذا أتيت الأمر بالمتعلق عباديا ولم تقصد شخص الأمر الذي تعلق بالمتعلق يكون قد أديت العبادي توصليا. يعني أمر عبادي أتيت بعبادة ولكن بالقياس إلى الأمر الخاص بالمتعلق يكون توصلي، وهذا مشكل، لأن الأصل أن تأتي بالأمر العبادي عباديا. إجزاء العبادة التوصلية عن الأمر العبادي يراد له دليل، يعني الأصل الأول أن يكون العبادي مضاعف. مضاعف يعني ماذا؟ يعني متعلق عبادي ومنبعث عن الأمر العبادي الخاص المتعلق به. هذا على كل مثال طولتنا فيه فقط لأشرح به النقطة، أن نفس الإرادة، الانقحار عن الإرادة الخاصة الأمر الخاص المتعلق بالمتعلق نفس هذا نوع من العبادية. نفس هذا نوع من العبادية، نوع من الخضوع، وإذا ما يكون خضوع غض النظر عن الخضوع في نفسي متعلق في نفسي. شوف الخضوع المتعلق، الخضوع للمولى في المتعلق شيء، والخضوع للمولى لإرادته الآمرة الخاصة دي هذه شيء عبادية أخرى. وبعبارة أخرى وبيان آخر، كل إرادة للمولى، شوف كل إرادة للمولى آمرية مولوية لها انقياد خاص. سبحان الله، العبد مطيع منقاد لهذه الإرادة ولكنه متطاول والعياذ بالله على إرادة على المولى في الإرادة الأخرى، يمكن أو غير منصاف أو غير طيب. إذن كل إرادة من إرادات المولى لها انقياد خاص، طبعانية خاصة ما شاء الله. هذا المبحث مرتبط بالتعبد التوصلي، أقول نظيره فيما نحن فيه أصلا. إذا كان المجال مفتوح للعبد أن ينتفي الأمر مولاه، لماذا؟ أن ينتفي الأمر مولاه بانبعاث عن الإرادة التوصلية كما عبر النظامي، بأن يقترب من المولى يحصل العلم التفصيلي بالإرادة الخاصة، يكون حيث تكون الإرادة أو حيث يريد المولى وينطلق من تلك الإرادة المولوية، ينكسر لها، ينقهر لها، ينبعث عنها، يطيع حركة لها. بلا شك هذه عبودية خاصة، لون من درجة العبودية لا يحصلها العلم الإجمالي الذي هو جهل وعدم اقتراب المولى لإرادة المولى. نعم، هذا على كل البيان بعد عصار، يعني عدة بيانات نستطيع أن نعتمدها في تقريب ماذا؟ تقريب بأن العبادية والانقياد الموجود في العلم التفصيلي مع إمكانه لا يتحقق ذلك من انقياد بتلك الدرجة إذا امتثل إجمالا. الامتثال الإجمالي أقل انقيادا، أقل طوعانية، أقل حضورا قربيا لدى المولى. إيه نعم، هذا هذا الوجه نعتني به. إذن في موارد سواء استلزم التكرار أو لم يستلزم التكرار، هذا عام يكون التحصيل التفصيلي أدخل في العبادية عقلنا. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس، ومتين نعتمد هذا الوجه الرابع، ومن ثم في بداية الإجتهاد والتقليد لا نبني على تخيير المكلف بين الإجتهاد والتقليد والاحتياط العرضي، الاحتياط الذي في عرض الإجتهاد والتقليد ما نبني عليه، مشكلة العبادات لا يحصل. نعم الاحتياط الذي في طول الإجتهاد والتقليد الذي هو ليس احتياط اطلاقا، يعني يقلد أو يجتهد ويحتاط إضافة على ذلك، أو يحتاط في الإجتهاد أو يحتاط في التقليد، خمسة ستة أقسام تذكرونها مرة بنا ذكرناها، تلك لا تنافي تحصيل العلم ولا تتنافى مع هذا الوجه الرابع. هذا لا معنى له، وهذه ليست صيغ احتياط عرضية للإجتهاد التقليد طولية، يعني في طول الإجتهاد التقليد هذا فقط، أما أن المكلف مخير عرضيا هذا ما يمكن البناء عليه. مش زين. وجه آمر شلون قصر؟ إذا احتاط لما يبني مستوى الشروط في أحدها وعمل به يعمل به إذا احتاط الأطوال، هذا يقلد في الحقيقة، هذه صيغة من صيغ التقليد، مثل صيغة من صيغ الاحتياط للاستنباط من المشكلة، هذا عمل تحصيل العلم، هذا ما في معنى، وإنما مزيد باستنباط مزيد احتياط في تحصيل العلم، هذا لا معنى عمل، هذا نوع من تحصيل العلم، الكلام إذا لم يحصل العلم أبدا الذي في عرض عن الاجتهاد والتقليد فقط جلد المحتملات. هذا الوجه الرابع نبني عليه متين. في وجه خامس، وجه خامس يعم العباديات والتوصليات، وهو ماذا؟ وجه خامس يعني أشار لي ربما الميزة القمي بعد الميزة القمي أو الشيخ الرسائل إشارة خفيفة مهمة، وجه متين لمن يمارس عمليا ويشتغل تقليد شهوتي. الوجه الخامس ما هو؟ أصلا الاحتياط، دققوا شوي، الاحتياط العرضي للاجتهاد والتقليد بغض النظر عن الوجه الرابع، اللي مرضنا في الجهود السابقة، الاحتياط العرضي الذي هو في عرض الاجتهاد والتقليد ما يمكن تحصيله او الالتفات اليه او الاتيان به او العلم به، لانه يعني يحتاج الى العلم بصيغه صياغه بعدد المحتملات، ما يمكن من دون اجتهاد التقليد، من دون اجتهاد التقليد امر خيالي أصلاً ممتنع. زين تفترض خلينا نبدا هذا سنثبته في غالب الموارد، يعني طبعا ما اقول في كل الموارد، في غالب الموارد بل تستطيع ان تقول حتى في كل الموارد ما يمكن الا باجتهاد تقليد. زين تفترض انه ما يمكن الا باجتهاد تقليد، ثم ماذا؟ ثم ماذا هكذا اذا لم يمكن الا باجتهاد تقليد، في الحقيقه لما يريد احتاط لن يحتاط احتياط عرضي تلقائيا، سيحتاط احتياط في طول الاجتهاد التقليد، يعني في الحقيقة يبني على الاجتهاد أو التقليد ثم يحتاط، وهذا غير احتياط عرضي. دي مقدمتان لازم نشرحهم. أولا أنه ما يمكن إلا باجتهاد التقليد، كيف من بينه؟ لأن المقدمة الوجودية هي المقدمة العلمية، فتقريبا عن علم، علم من العلوم أن تعبري هذا العلم، هنا مقدمة وجودية الاحتياط، الاحتياط العربي، ثم تصور مقدمة وجودية، ثم ماذا؟ حينئذ سوف لم يكون هذا الاحتياط عربي كفائيا، سوف يكون احتياطا القسم الثاني او الثالث او الرابع او الخامس او السادس الا مرضينه، يعني لم يكن احتياط عربي. فاذا احتياط عربي غير صحيح ان نقول المثلث اما يجتهد او يقلد او يحتاط، يحتاط يعني اصلا يعزف عن التقليد، فقط وراء الاحتياط ابدا لا يمكن. معين على الاجتهاد او التقليد، ثم بعد ذلك احتياط طولي في طول اجتهاد التقليد او ليس احتياط عربي. هذا المدعى الخامس ان شاء الله نقول فيه مفصلا. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.